بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في خيار الغبن. ذكرنا أن الغبن مشروط، أو خيار الغبن مشروط بالجهل بالقيمة. إذا كان المشتري يجهل القيمة وباعه البائع بأعلى من القيمة السوقية، أو يكون البائع جاهل بالقيمة ويبيع أقل من القيمة السوقية، فيثبت لهم الخيار. بغض النظر على أن هذا الجهل هل هو جهل مركب أو جهل بسيط، أمكن له السؤال أو لم يمكن له السؤال، بالبيان الذي ذكرناه يوم أمس فإن الجهل بالقيمة يثبت خيار الغبن للمغبون. أما لو كان عالما فإنه أقدم على إضرار نفسه، ومن أقدم على إضرار نفسه فلا يثبت له الخيار. هذا ما بيناه يوم أمس. يأتي كلام على أنه تارة المشتري يشتري المبيع بسعر غبني بأغلى من قيمة السوق، ولكن بعد ذلك السلعة ترقى وقيمتها ترتفع لأن السوق يصبح هكذا. أضرب مثالا: اشتريت كتابا قيمته 10 دراهم، باعه لي 20 درهم. هذه المعاملة غبنية أو ليست غبنية؟ غبنية. ولكن الكتاب ارتفعت قيمته، صار 20، صار 20 درهم. فإذا ارتفعت قيمته وصارت 20 درهم، ينتفي خيار الغبن أو لا زال خيار الغبن باقي؟ سؤال واضح أو لا؟ الفرضية واضحة أو لا؟ يعني لما اشتريت كنت مغبونا لأنه باع بأكثر من قيمته السوقية، السوق ترقى، هذه السلعة التي اشتريتها 20 وكانت قيمتها 10 الآن هي قيمتها 20، فإذا ترقى السوق وصارت السلعة مرتفعة القيمة، هنا ينتفي خيار الغبن أو لا زال باقيا؟ ارتفعت قيمتها، ارتفعت الآن قيمتها، ارتفعت الآن صار قيمته 20 درهم. نعم، ذكر الأعلام أو يذكر جناب الشيخ المصنف أنه ارتفاع قيمة السوقية لا يضر بماذا؟ ثبوت الخيار، فإن الخيار ثابت بمن؟ بالعقد الغبني، والعقد الغبني قام على بيع شيء بقيمة أكثر من قيمته السوقية، فأنت مغبون حتى لو السلعة الآن ترقت، حتى لو السلعة ترقت. فالمناط في غبنية البيع ومغبونية المشتري، المناط هو ماذا؟ حال العقد وليس قيمة السلعة بعد ذلك. واضح المطلب؟ نقرأ العبارة: ثم إن المعتبر في ثبوت الخيار، إخواني، ثم إن المعتبر القيمة حال العقد، القيمة حال العقد. الأخ الكريم الله يحفظه إن شاء الله تعالى رجع إلى المشتري، إلى البائع، قال له: يا بائع، أنت بعت هذا الكتاب 20 وكانت قيمته 10، قال مولانا شو تقول الآن أنا أشتري منك بعشرين، يعني هو صار عشرين، يقول حتى لو تشتري بعشرين أنت بايع لي بالنسبة إلي شنو مولانا؟ بايع بأغلى، أنا مغبون. هل الآن قيمته صار عشرين؟ وبعضهم شو يسوي رأسا؟ مولانا جيبه أنا أشتري أنك منك عشرين، أنت شو تقول؟ أقول نعم أقول وأنا مغبون، إما أن ترجع لي ماذا الزيادة، واضح المطلب، وإما أن أفسخ. طبعا ليس من مصلحتي الفسخ، ولكن لا يعني أنه ماذا ليس له حق الخيار، فله الخيار أن ماذا أن يسترجع الزيادة. يقول إن المعتبر في بل أن المعتبر القيمة حال العقد. فشنو يعني شيخنا هذا؟ فتفريع هذا فرع هذا فالتفريع، فلو زادت بعد العقد ولو قبل اطلاع المغبون على النقصان حين العقد لم ينفع. شنو لم ينفع؟ لم ينفع في سقوط الخيار. شيخنا هسه واحد يقول مولان أنا اشتريت السلعة بعشرة دراهم وأنا جاهل بأن قيمته، عفوا اشتريت السلعة بعشرين درهم وأنا جاهل أن قيمته كم؟ عشرة. بقيت جاهل 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 إلى أن ارتفعت قيمته صار عشرين. يوم اللي صار عشرين أنا افتهمت أنه كنت ماذا؟ في هذا الارتفاع، وإن كنت غير مطلع على أن القيمة كانت ناقصة، هنا يؤثر في سقوط الخيار؟ يقول لا ينفع في سقوط الخيار. ليش؟ على أساس؟ لأن الزيادة إنما حصلت في من؟ في ملك من؟ أحسنتم، في ملك المشتري. الزيادة حصلت بملكي، أنت مالك دخل يا بايع، أنت بعت لي غالي وهاي الزيادة صارت في ملكي، هذه من شؤوني أنا. أما أنت من شأنك أن كان لابد أن تبيع لي بمن؟ بالسعر السوق، وأنت بعت بأغلى من سعر السوق، لأن الزيادة إنما حصلت في ملكه والمعاملة وقعت على الغابن. هذا القول الأول، هذا القول الأول. إذن إذا ارتفعت السلعة، قيمة السلعة، وكانت المعاملة غبنية، ارتفاع القيمة يؤثر في سقوط الخيار أو لا؟ قلنا لا، هذا القول الأول، ويحتمل هذا القول الثاني، ويحتمل عدم الخيار حينئذ. يقول لك بعد مالك خيار، ليش مالك خيار؟ الآن بينت، الآن لما رجعت للبايع قلت له مولاي أنت ليش بايع لي بعشرين؟ قال أنا الآن أشتري من عندك عشرين. هذا شي يدل؟ يدل أنه المشتري غير متضرر فعلا، المشتري غير متضرر فعلا. هسه كان متضرر، يلا كان متضرر خو كان، بس شنو مولانا ارتفع الضرر. والله شيخ نجيب لنا مثال، مثال هذا، أنا أبيع لك الفرس، أبيع لك الفرس معيوب، شبيه ما أدري عنده في الجرح هنا وهذا معيوب، بعت الفرس إليك معيوبا، بعته لك معيوبا، وقيمة ماذا؟ قيمة السليم، قيمة السليم ألف درهم، أنا بعته بألف درهم مع أنه هذا معيوب قيمته 900، واضح المطلب؟ لأن الفرس المعيب قيمة 900 مثلا وقيمة السليم 1000. زين أنت ما كنت تشوف هذا الجرح، ما شفت العيب، لم ترى العيب، لم ترى العيب إلى أن برأ العيب، برأ العيب صار زين. هل لك حق خيار العيب؟ ليش؟ ارتفع العيب. لا، يعني منشأ الخيار منه العيب، عندما منشأ الخيار ينتفي فسالبة. أحسنتم، نفس الكلام جيب هنا، أنت اشتريت غالي في وقت الرخص، ولكن الآن فعلا أنت شنو مولانا؟ ما خسران، أنت ما خسران، فلذلك ويحتمل عدم الخيار حينئذ. ليش؟ ها، لأن التدارك، تدارك عشانه، تدارك يعني حسب تعبيرنا انجبار التدارك، يعني انجبار النقص، انجبار الضرر. التدارك حصل قبل الرد، يعني تدارك الضرر قبل أن ترد المبيع، فلا يثبت الرد المشروع لتدارك الضرر. بعد ماكو شيء اسمه أنت متضرر تريد أن تنفي عنك الضرر، ماكو ضرر، أنا ماكو ضرر. هو البايع يقول لك تعال أنا أشتري من عندك 20 لأن أنا راح أبيعه ب22. هو البايع يقول بابا هو قيمته 20، أنا أشتري 20 أبيعه أكثر، أبيعه 25. فبعد ماكو ضرر، فإذا ماكو ضرر سالم بانتفاء الموضوع. كما خو شيخ نجيب لنا مثال، كما لو برئ المعيوب، الفرس المعيوب، كما لو برئ المعيوب قبل الاطلاع على عيبه. أترقى، يخلي أترقى، أترقى، بل شوف الشيخ، بل في التذكرة أنه مهما زال العيب قبل العلم أو بعد العلم قبل الرد سقط حق الرد. لما العيب ينتفي، سواء كان قبل علمك بالعيب أو بعد علمك بالعيب، بعد لا تسمى عين معيبة. فإذا لا تسمى عين معيبة ليس لك حق الرد، ليس لك حق الرد. واضح هذا إن شاء الله؟ جيد. الشيخ يقول هذه المسألة التي الآن بحثناها فيها شنو كان؟ قولان، قول يقول بثبوت الخيار وقول آخر قال عدم ثبوت الخيار. فالقضية ليست حسب تعبيرنا ليست صافية، ليست خالية عن الإشكال، كان فيها إشكال. جناب المصنف يقول وأشكل من هذه الصورة، أي صورة؟ ما إذا، اسمعوا، ما إذا باع البائع بأغلى من القيمة السوقية ولم يقبض المشتري العين، لم يقبض المشتري العين، قبض إقباض ما صار، قبض إقباض ما صار، السلعة ارتفعت، كم كانت؟ كان قيمتها 10 دراهم، اشتريتها بكم؟ 20، بس قلت له خليها يمك كتاب المكاسب، خليها أروح إن شاء الله للزيارة وأرجع، ما صار قبض وإقباض، خليته عنده، رحت للزيارة رجعت الكتاب صار 20، يعني ارتفعت القيمة السوقية قبل القبض والإقباض. خب هذا الارتفاع للقيمة السوقية يسقط الخيار الذي كان بالعقد الغبني أو لا؟ نفس السؤال السابق، يسقط الخيار أو لا يسقط الخيار؟ الشيخ قال في حال القبض والإقباض كان في إشكال، فهنا أشكل. هناك شنو كان إشكال شيخنا؟ هناك شنو إشكال؟ أن هذه الزيادة صارت في ملكك، فإذا صارت في ملكك فما لربط، ما لربط البائع، البائع لابد أن شنو؟ لابد أن يعطيني حقي، لأن المعاملة معاملة غبنية، هكذا قال القول الأول. قول الثاني إيش قال؟ قال لا سالم بانتفاء الموضوع بعد ماكو مشكلة. هنا لم أقبض، فإذا لم أقبض فكأنما الزيادة صارت وين؟ عند البائع. بعده الزيادة صارت عند البائع، فلما باع باع، يلا ما حد يقول لي العبارة، باع بقيمته، باع نعم باع ب20 يوم اللي كان 10، بس الآن فعلا هو شنو؟ 20، فكأنما باع بقيمته، فإذا باع بقيمته لا غبن أصلا. شوفوا وجه الإشكال هذا. وأشكل منه ما لو توقف الملك على القبض، هذا مثالي أنا غير صحيح، مثالي مال الكتاب غير صحيح. ليش؟ لأن يعني أنا لما اشتريت الكتاب أخليه عنده لا يعني الكتاب لا زال ملكه. هذا يأتي في بيع الصرف، هذا يأتي في بيع الصرف، بيع الدينار بالدينار، بيع الذهب بالذهب، بيع الفضة بالذهب. هذا
بيع الصرف قبل التقابض الملكية شنو؟ ما حصلت الملكية، ما حصلت. متى تحصل الملكية؟ بالتقابض. فإذا اشتريت منه دنانير قيمتها 5 باعها ب10 دنانير، الدولار، الدولار يصعد وينزل، دولار يصعد وينزل، خلينا نسميه هيك، وإن كان ببحث هذا الدولار ترى مو أنه بيع صرف، بعض الإعلام يعتبرون الدولار هو شنو من الأعواض، من الأعواض وليس يعني من من الأجناس وليس من المال، حتى نقول دينار بدينار. اشتريت دولار، قلت لأخويا بيش الدولار؟ قال سيدنا الدولار 1300. هو 1200، هو 1200. قال 1500، 1500 طيني 1000 دولار. أعطيته 1.5 مليون، أعطيته 1.5 مليون. بس الألف دولار وين؟ إن شاء الله أرسل ابني يأخذه، أرسل ابني يأخذه. ابني ما إجا يوم 3-4-5 أيام، الدولار صار 1500. خوش مثال هذا، الدولار صار شنو؟ 1500. إذا اشترطنا في أن الملكية الدولار لا يكون إلا بالقبض، إحنا ما قبضنا، فلا زال الدولار في من؟ في ملك البائع. فإذا ارتفعت قيمته فبيعه يكون بقيمة السوق أو معاملة غبنية؟ بقيمة السوق، بقيمة. عبارتي واضحة؟ المثال إن شاء الله واضح. وأشكل منه ما لو توقف الملك على القبض. خب ما قبضنا شيخ قيس، ما قبضنا وياي له لان مطلب، فارتفع الغبن قبله. يعني شنو فارتفع الغبن قبله؟ يعني ارتفعت القيمة، ارتفعت القيمة. فإذا ارتفعت القيمة بعد ماكو غبن، فارتفع الغبن قبله. قبل من؟ هنا الغبن بمعنى القيمة، ارتفع الغبن ارتفعت القيمة قبل القبض، لأن الملك قد انتقل إليه حينئذ من دون نقص في قيمته. يعني اليوم أنا استلمت الدولار اللي هو قيمته كم؟ 1500، وأنا بكم اشتريته؟ 1500 بدون نقص، بدون كذا. واضح المطلب؟ هذا نعم، هذا الكلام فيه إشكال، ولكن يقول هذا أشكل من تلك الصورة. تلك الصورة اللي هي قبض وإقباض حصل، مع حصول القبض والإقباض كان هناك قولان. هنا عندما لا يكون قبض وإقباض والقبض شرط في التمليك والتملك، المسألة تكون أشكال. نعم، أي نعم استدرك الشيخ. نعم، لو قلنا بوجوب التقابض بمجرد العقد كبيع الصرف، بيع الصرف لابد من التقابض في المجلس، لابد من التقابض في المجلس، فإن لم يتقابض في المجلس فالعقد باطل. هذا موجود في المنهاج، راجعوا شوفوا. بيع الصرف وهو بيع الدينار بالدرهم أو الدرهم بالدينار أو الذهب بالفضة أو الذهب بالذهب، لابد أن يكون التقابض أين؟ في المجلس. لذلك سماحة السيد، هذه لا بس فائدة فقهية، سماحة السيد في بيع الرصيد أنه لابد يكون شنو مولانا؟ لابد يكون نقدي. بيع الرصيد بالآجل بعد أن صار دينار، كان دولار هيك ماكو مشكلة، من صار الرصيد الآن بالدينار، سماحة السيد قال، قال الأحوط وجوبا أن لا يباع الرصيد بالآجل. ليش؟ لأنه كبيع الصرف لابد من التقابض وين؟ أحسنتم، بس عنده احتياط وجوبي. وهذا بحث طويل احنا تباحثنا والحمد لله بيان جناب السيد كان له دليل في هذا المعنى. زين، هنا نفس الشيء، لو كان شرط صحة العقد بمن؟ بالتقابض في المجلس. لو قلنا بوجوب التقابض بمجرد العقد يعني في المجلس يثبت الخيار. ليش يثبت الخيار شيخنا؟ ليش؟ يعني حتى لو حصل الزيادة بعد ذلك بس إلك خيار. لماذا؟ لثبوت، هو جاي يقول لثبوت، هذا لام التعليل، لثبوت الضرر بوجوب إقباض الزائد في مقابلة الناقص. من يقول لك تقابضا، تقابضا لما أقول تقابضا يعني ألزمني الشارع أن أتقابض شنو؟ أتقابض شيئا لا يسوى بما دفعت إليه. أنت إيش قد دفعت؟ 20. إيش قد ماذا أخذته؟ ما يسوى 10. ما صار واضح إخواني؟ السلعة اللي اشتريتها بكام؟ ب20. سعرها كام؟ فإذا إذا المولى قال تقابضا، إن لم تتقابضا عقدكما باطل، فأوجب علي التقابض. فلما أوجب علي التقابض حتى لو بكرة بعد ساعتين هاي السلعة اللي اشتريتها ب20 حقيقة صارت 20، يقول حتى لو ارتفعت قيمتها بعد ذلك أنت مغبون. ليش أنا مغبون؟ لأن ألزمني الشارع أن أستلم شيء ما يسوى وسلمت شيء ها في قبال شيء أنقص منه، في قبال شيء أنقص منه. شوف عبارة رجاء لثبوت الضرر. بمن ضرر؟ بوجوب التقابض. تقابض شنو؟ إقباض الزائد. منو إقباض الزائد؟ يعني طيت 20. إقباض يعني طيت 20. إقباض الزائد في مقابلة الناقص. من هو الناقص؟ السلعة اللي أخذت من عنده 10. بعدين الشيخ يقول لكن ظاهر المشهور عدم وجوب التقابض. المشهور ما يقول أنه واجب التقابض، المشهور يقول أنه من شروط صحة العقد. شنو شروط صحة العقد؟ أن يكون التقابض في المجلس. تقابضتما لزم العقد، ما تقابضتما بطل العقد. ماكو وجوب على أساس أنه أنت مكلف وإذا ما تقابضت راح يضربوك مثلا كم صوند. لا، يعني مو ليس حكما تكليفيا، وإنما شنو مولانا؟ حكم وضعي. شنو حكم وضعي؟ إن لم يكن التقابض في المجلس فالعقد باطل يبطل. مو أنه وجوب تكليفي، إذا ما تقابضت ستعاقب يوم القيامة، مو هيجي. واضح المطلب؟ لكن المشهور ظاهر المشهور عدم وجوب التقابض. خب شيخنا، لو ثبتت الزيادة أو النقيصة بعد العقد أنا كم كان سعرها شيخنا؟ 10. سعرها 10 واشتريتها 10. سعرها 10 واشتريتها 10. مغبون؟ إخوان أريد جواب. مغبون؟ بعد ساعتين صارت السلعة ب20. صارت السلعة ب20، يقدر البائع يقول تعال أيها المشتري أنا مغبون؟ ليش؟ يقول مولانا لما أنشئ العقد كان على قيمته السوقية، فإذا ارتفعت قيمته بعد ذلك فلا ربط لك. وهذا اللي يصير للأسف. شايفين بعض الناس؟ شيخنا شايف لو ما شايف؟ جنابكم اسمكم شنو؟ جناب الشيخ اللي بين المعممين علي أبو حسين الوردة. أبو حسين نسأله أنه أنت شايف بالمجتمع بعض الناس يبيعون سيارتهم بيش؟ يبيع سيارته ب10 ملايين وقيمتها 10 ملايين. هسه مولانا صارفت قرار، صارفت كذا، صعدت السيارات صارت 12 مليون. 12 مليون صارت، 15 مليون صارت. احنا نروح نقول له اخويا اذا ما كنت زحمة تعال اعترف لنا. يقول له انا مغبون، انا بعتها ب10 هسه ب15. شو يقول للفقهاء؟ يقول بابا انت ما مغبون لانك بعتها بقيمتها سوقية، وان ارتفعت فانه لا ربط لك. والمجتمع مو هيك، المجتمع شايفه ياخذ وليه، ما يعترف لك إلا شنو مولانا؟ هذا كل خلاف الشرع. زين، ولو ثبت الزيادة أو النقيصة بعد العقد فإنه لا عبرة بهما، لا البايع يدعي الغبنية ولا المشتري. خو يمتى البايع يدعي الغبنية؟ إذا ارتفعت. متى يدعي المشتري الغبنية؟ إذا هبطت. يقول أنا أمس اشتريت ب20 اليوم 10، شو سوي؟ ينزل نزول السوق، هذا لا ربط لنا به. واضح المطلب؟ إجماعا كما في التذكرة. خب الحمد لله، هذا انتهينا من عند، ندخل في بحث جديد. شنو البحث الجديد؟
نحن قلنا أن من شروط ثبوت خيار الغبن الجهل بالقيمة، قلنا أو لا نقول؟ الجهل بالقيمة. زين، جهل من؟ جهل من؟ جهل العاقد، جهل المالك، جهل من؟ لأنه تارة يكون العقد من قبل الوكيل. أنا أقول لشيخنا تعال أنت وكيلي روح اشتري لي شنو مولانا كتاب، فالوكيل إذا ذهب لشراء الكتاب لي أنا الموكل، علم وجهل بالقيمة هو المناط لثبوت الخيار، أو علم وجهل الموكل؟ ما صار واضح؟ ها؟ سؤالي إذا مو واضح أنا أكرره لأن عندي مطلب إذا بينه. علم وجهل، ما احنا قلنا جهل المشتري بالقيمة، فجهل المشتري بالقيمة، هل جهل المشتري بكونه عاقدا سواء كان مالكا أو وكيلا، أو لا جهل المشتري إن كان عاقدا بشرط أن يكون هو شنو؟ مالك. أما الوكيل لا ربط بجهله وماذا وعلمه. السؤال هذا جهل من؟ هل هذا الشرط يشمل الوكيل أو فقط الأصيل؟ الجواب يحتاج إلى مقدمة بسيطة، مقدمة قصيرة قصيرة. شنو مقدمة؟ باسمه تعالى. الوكلاء على أقسام، الوكلاء على أقسام. وكيل في إنشاء العقد، وكيل في سبق هذا الكلام في بحوثنا السابقة، وكيل في الإنشاء. يعني شنو وكيل في الإنشاء؟ أنا اتصلت على شيخ صفاء، شيخنا هاي سيارتك شنو كذا، قال إيه والله لطيفة ومدري إيش، اشتريته وقال بعته قبلته في أمان الله في أمان الله، سدينا التليفون. قم يا سيد علي روح فقط وقع على الأوراق، يعني أنت وكيل الإنشاء فقط، لا ربط لك لا في المعاملة لا في المساومة لا في التنزيل لا في التصعيد لا في كل شيء، وإنما أنت مجرد شنو؟ إنشاء العقد. تروح تقول له ذاك يقول بعته، أنت تقول قبلت بأي اعتبار؟ قبلت باعتبار أنه وكلني السيد على إنشاء العقد، إنشاء وإنشاء العقد ما لك ربط بحيثيات العقد. هذا القسم الأول من الوكلاء. قسم الثاني من الوكلاء منه أنه وكيل تام الاختيار. تام الاختيار؟ لا، قبل تام الاختيار، وكيل في المساومة. وكيل في المساومة، نقول له روح اشتري لي سيارة، سيد علي روح اشتري سيارة، يعني هو يروح يساوم بيش وكذا ويماكس يشاكس إلى أن يشتري. هذا وكيل ماذا؟ وكيل ليس في مجرد إنشاء العقد، وإنما وكيل في الشراء، وكيل في الشراء. هذا قسم ثاني من الوكلاء. قسم ثالث من الوكلاء، أنت ها مفوض، سامعين؟ وكيل مفوض. مفوض يعني شو مفوض؟ أنت تقدر تشتري، تقدر تبيع، تقدر ما أدري مولانا تفسخ، كل شيء. أنت كما أنا وأنا أنت، وكيل كالأصيل. كم نوع من وكلاء صار؟ واضح هذا؟ فنجي نبحث الآن المسألة. لما اشترطنا علم المشتري، اسمعوا، لما اشترطنا علم المشتري بالقيمة لسقوط الخيار وجهل المشتري للقيمة في ثبوت الخيار، أي مشتري؟ المشتري وإن كان وكيلا؟ إن قلت نعم، أي وكيل هو في نوعه؟ هل القسم الأول أيضا له دور علمه وعدم علمه أو لا؟ صار واضح كلامي لو لا؟ جواب، يقول ثم إنه لا عبرته. هذا جوابه، لا عبرته. بمن لا عبرته؟ لا عبرته بعلم الوكيل من القسم الأول. يلا خلينا رقم واحد، من هو القسم الأول؟
الوكيل الذي وكيل في مجرد الإنشاء، وكيل في مجرد الإنشاء. هذا ما حسب تعبيرنا شنو، لا يدفع ولا ينفع، بس شغلة واحدة يسويها ويجي خلاص يوقع، خلاص يوقع، هذا يسموه وكيل في الإنشاء. أنا أدري أكو بعض المحامين لشركات ضخمة شغلة فقط توقيع وثائق بس، أما الأمور الأخرى هناك شنو، هناك لجنة مشتريات، هم الذين يشترون، هم الذين يتساومون وكذا، ولكن شغل الأخ كونه محامي وكذا يوقع فقط توقيع، هذا يسموه وكيل شنو، إجراء العقد، وكيل إجراء العقد، علمه وجهله شنو مولانا لا ربط له. يقول لي مولاي وين أروح؟ أقول روح سوق الحويش، أكو دورة جواهر اشتريتها من شيخ فلان، روح جيبها وتعال وقع على العقد. يروح هذا الوكيل يشوف هذا الموكل اشترى الجواهر بمئتين ألف دينار، مع أنه مئة ألف، يدري يدري إلى حق أنه يفسخ؟ لا. يثبت له الخيار؟ لا. ليش؟ لأن هو ما أنا دخل في الموضوع أصلا، حتى لو علم أن موكله شنو مولانا مغبون لا ربط له. أنه لا عبرة بعدم علم، بل بعلم الوكيل في مجرد العقد، بل العبرة دخل القسم الثاني للوكيل، بل العبرة بعلم الموكل وجهله، يعني هناك يرجع المن للموكل. نعم هذا دخل القسم الثاني. نعم لو كان وكيلا في المعاملة، شيخ قيس هذا أي قسم؟ من هو هذا؟ الوكيل الذي له دور في إنشاء العقد والمماكسة، مماكسة تنزيل تصعيد كذا. نعم لو كان وكيلا في المعاملة والمساومة، هذا القسم الثاني. شو يقول الشيخ؟ فمع علمه وفرض صحة المعاملة حينئذ لا خيار للموكل. إذا علم بالقيمة وأقدم على الشراء، يعني شنو مولانا؟ لا خيار. ليش؟ مع علمه هو أقدم، من علم بالقيمة وأقدم فلا. شيخنا هذا الوكيل الموكل ما يثبت له الخيار؟ يقول لا. ليش؟ لأن الموكل جعل الوكيل شنو؟ جعله تام الاختيار، تام الاختيار. فمع علمه وفرض صحة المعاملة، علمه ماذا؟ علمه بالقيمة، وأنه يشوف أنه قيمة غالية، مع ذلك شنو؟ أقدم. لا حينئذ لا خيار للموكل. أنا شكت بتفوقه لا خيار للموكل، حتى لو اشترى الوكيل بأزيد من القيمة لا خيار للموكل، حتى لو اشترى الوكيل بأزيد ما لحق. ومع جهله الوكيل القسم الثاني، ومع جهله يثبت الخيار لمن؟ يجي يقول مولاي أنا رحت اشتريت هذه السلعة، اسمعوا، اشتريت هذه السلعة بعشرين، اشتريت هذه السلعة بعشرين، من يتكلم؟ الوكيل للموكل. قال يا سيء التدبير، هذه السلعة بعشرة، يعني هو ما كان يدري مسكين، ولكن الموكل قال له أنت ليش ما تعرف؟ هاي سلعة بعشرة غلبوك. فيثبت الخيار للوكيل أو للموكل؟ موكل، يمكن له أن يفسخ، يمكن أنه ماذا؟ أحسنت، يثبت الخيار للموكل. إلا هذا القسم الثالث للوكيل، هذا القسم الثالث شنو؟ إلا أن يكون، من يكون شيخنا؟ أحسنتم، إلا أن يكون الوكيل عالما بالقيمة، إلا لا عفوا بعدنا ما دخلنا القسم الثالث، أنا قلت القسم بعدنا، هذا تفريع. إلا أن يكون الوكيل عالما بالقيمة وبأن موكله يعقد على أزيد منها ويقرره له وإذا ثبت الخيار في عقد الوكيل فهو للموكل خاصة، إلا إذا الوكيل يعرف أن هاي القيمة زايدة بس يعرف صاحبه أنه شنو مولانا يشتري الغالي، يشتري الغالي، مع ذلك اشترى. على كل تقدير إذا ثبت الخيار فالخيار لمن؟ للموكل، للموكل. هنا ندخل القسم الثالث، إلا هذه القسم الثالث هنا أنا. إلا أن يكون وكيلا مطلقا. وكيل القسم الثالث من هو الوكيل المطلق؟ سميناه المفوض، مفوض تام الاختيار. إلا أن يكون وكيلا مطلقا بحيث يشمل مثل الفسخ، يعني إلى حق أن يشتري، إلى حق أن يبيع، إلى حق أن يفسخ، إلى حق أن يأجل، إلى حق أن يشتري بالنقد، إلى حق أن يشتري بالنسيئة، إلى حق أن يشتري بالسلام، إلى حق أن يشتري بأي نوع من أنواع. هو أصلا أنت مولانا هاك فلوس روح اشتري، شوف شنو صالح اشتري سو بيده. على هذا النحو من الوكالة الخيار يثبت لمن؟ للوكيل. على هذا. أما القسمين الأولين قلنا مولانا الجليل الخيار يثبت لمن؟ إلا أن يكون وكيلا مطلقا بحيث يشمل مثل الفسخ، فإنه كالولي حينئذ. الحمد لله هذا منتهينا، بحثنا منتهى في مسألة الوكلاء إذا اشتروا، الوكلاء إذا اشتروا. فإذا اشترى الوكيل علمه وجهله بالقيمة يؤثر أو ما يؤثر؟ قلنا إذا كان من قسم الأول علمه وجهله ما يؤثر، إذا من قسم الثاني شنو مولانا؟ علمه وجهله، قل معي علمه، نعم إقدام، وهذا الإقدام يسقط الخيار. أما إذا كان جاهلا فيثبت الخيار لمن؟ إذا من القسم الثالث لا، هو كالأصيل بكل معنى الكلمة. خب احنا من أمس إلى اليوم شو نقول؟ من شروط خيار الغابن أن يكون جاهلا بالقيمة، فإذا كان جاهلا بالقيمة فيثبت له الغابن. مشلولة هسه نريد نسأل سؤال، كيف نثبت أن هذا كان جاهلا؟ هواي من الناس يدعون أنهم جهلة، يروح يشتري مولانا كتاب المكاسب بعشرين وكان يدري بالقيمة، مع ذلك اشترى. واقع الحال إلى خيار الغبن أو ما إلى خيار الغبن؟ ما إلى، كان يدري بالقيمة، بس بعدين شوي درس مكاسب هنا، أنا قال السيد خوش علمنا طريقة، خل أروح لسوق الحويش أقول تعال أنت بعت لي هذا شنو هذا المكاسب، بعت لي إياه ب20 وأنا كنت جاهلا، يدعي الجهل. فمن ادعى الجهل نصدقه؟ فكل من يدعي أنه كان جاهل بالقيمة نصدقه. ذاك اليوم اجاني واحد، ذاك اليوم دخل واحد هنا قال سيدنا انا ابيع كتب، قلت له نعم. قال احد طلابك اشترى من عندي بحار الانوار، قلت له خو. قال اشترى من عندي رخيص، قلت له اشترى من عندك رخيص يعني اجبرك لو انت بعته؟ قال لا انا بعته رخيص ما كنت ادري قيمته 300,000، انا بعته ب150. بائع كتب يدعي الجهل بالقيمه، شايف؟ بايع كتب يدعي الجهل بالقيمة. فالآن هذه الدعوة، والدعوة تحتاج إلى بينة، فإذا أكو بينة أهلا وسهلا، ما أكو بينة ها على المنكر اليمين، على المنكر اليمين بعد هي هذه. فالآن نريد نبحث هذا، كيف نثبت أن من ادعى الجهل بالقيمة فهو صادق؟ هذا بحثنا الآن. ثم إن الجهل، الجهل بما شيخنا؟ خب خلينا نكتب هذا الشيء، كيف نعرف أن مدعي الجهل صادقة، أن مدعي الجهل بالقيمة صادقة؟ الجواب ثلاث طرق عندنا. الطريق الأول اعتراف الغابن، يعني شو اعتراف الغابن؟ لأن المغبون يقول أنا كنت جاهل بالقيمة، أقول له يا بايع صدق هذا المشتري كان جاهل؟ يقول لي نعم سيدنا هذا جاهل. الحمد لله جزاك الله خير، صدقت منه، صدقت طرفك، ومن صدق طرفه شنو؟ يلزم يلزم يلزم. هذا الطريق الأول، اعتراف الغابن بأن المغبون كان جاهلا، هذا الطريق الأول. الطريق الثاني، بينة المغبون، يجي بين بينة المغبون. أسأل سؤال، أنا جاهل بالقيمة، الجهل والعلم مسائل باطنية لو ظاهرية؟ باطنية. خذها باطنية، شلون آخرين يشهدوا أني كنت جاهل؟ ما صار واضح. تقول إقامة البين على جهلك، هذا الجهل والعلم هي قضايا شنو؟ داخلية باطنية. أتشتمش إيش مدرك الآن؟ أنا أعرف لو ما أعرف إيش مدرك شنو؟ فأتي بشاهدين يقسمان بالله أنه نشهد بالله أنه كان جاهلا بالقيمة. من وين تدرون؟ لأن هو قال لنا، هو قال لكم، هذا مو دليل، أنت لازم تعلم. أما هو يقول هذا هيك دعوة، دعوة، واضح مطلب؟ فلذلك الطريق الثاني إيش نكتب جوا؟ إيش كتبنا؟ إقامة البينة من المغبون، وهذه شنو؟ متعسرة. ليش متعسرة؟ نعم، لأنها من الأمور التي يصعب إثباتها. يصعب، يعني ليش قلت يصعب ما قلت مستحيل؟ شيخ علي علمنا اسمك بعد أنت من أنا وكذا بعد ما تغيب عن بالي. مداخلة شنو؟ أجي أسأل هسه يجي هذا، هسه هذا يجي. لا تجاوبني على سؤالي. أنا ليش قلت أنه إقامة البينة من المغبون على جهله يصعب، مع أنه قضية باطنية، القضية الباطنية الآخرين ما يدرون عنها؟ ليش ما قلنا يستحيل؟ ليش ما قلنا أنه محال؟ ها؟ ما أسمع. ليش يصعب؟ يعني أكو موارد يمكن البينة تقوم؟ شلون بالله؟ شلون مثال؟ أهل المنطقة ما يفيدني أهل المنطقة وكذا، بابا قيمة سوقية. أني كنت جاهل بأن المكاسب يسوى 10، أدري أنت تدعي أنك جاهل، في قيمة بينة. من الذي يعلم أنك كنت جاهلا أو عالما؟ هاي قضايا داخلية، هاي قضايا باطنية، أصلا ما لها ربط بالأمور. مو أنه اللون على وجهك يصير وجهك أحمر يعني تجاهل، وجهك أصفر يعني تعالم، مو قضايا خارجية. ها بابا جان قول بينة. لا يقول يمين، قول بينة. قلنا يصعب، لماذا؟ لأنه يمكن في بعض الحالات أن نقيم البينة على شيء باطني. شلون؟ مثلا زيد بن أرقم معروف، هذا مطفي، كل الناس يعرفوا هذا، أصلا هذا خطيب، مو أصلا مو في هذا الوادي، ما يعرف أصلا. أقدر أقيم بينة أحلف بالله أن هذا ما يدري؟ يلا ما صار واضح. أكو أشخاص معروف عنهم أنهم جاهلون في هذا الأمر، جاهل. إذا من واحد يقول سيدنا أنا ما أعرف بالكهرباء، هذا الضوء ما أعرف أسويه، فهذه قضية معرفته وعدم معرفته قضية باطنية. بس أكو أمارات، علامات، قرائن خارجية، ما أدري كذائية، أن صدق هذا ما يعرف، لأن أول أمس النتل، يوم كذا راد يموت، فعرفت أنه ما يعرف. أقدر أقيم بينه أو ما أقدر أقيم بينه؟ مع أنه قضايا شنو؟ لذلك إحنا قلنا يصعب، ما قلنا مستحيل. فش نكتب الآن؟ الآن شنكتب؟ يصعب لأنه يمكن في بعض الحالات إقامة البينة على جهل الطرف لو كان شنو مولانا واضح للعيان أنه جاهل. نقدر نقيم نشهد أو ما نقدر نشهد؟ ها شيخ محمد، شيخ محمد تعرف بالبناية لو ما تعرف بالبناية تعرف؟ قل لا أعرف الساعة. فإذا قال ما أعرف شأنه مو بنا أصدق صادق السيد ميار، شأنه مو بنا هو طالب. واضح المطلب؟ كيف؟
إيه؟
هذا مو من باب الشهادة، اعتراف الغاب بأن المغبون كان جاهل هذا مو من باب الشهادة، من باب إقرار العقلاء على أنفسهم. فإذا أقر على نفسه أنه غاب فنأخذه بإقراره، من باب الإقرار مو من باب الشهادة. يقر بأن هذا جاهل، فيقر الجاهل يعني أنا في الواقع لعبت عليه، لو ما كان جاهل ما كان يمشي عليها المعاملة، هو يعترف. فنقول له ألزموه بما ألزموا به أنفسهم الطينة زيادة. واضح المطلب؟ هذه الطريقة الثانية، طريقة الثانية. الطريقة الثالثة، يدعي المغبون الجهل. الطريقة الثالثة أريد نثبت شنو؟ أنه جاهل. يدعي المغبون الجهل ويقسم على ذلك، ويقسم على ذلك، يحلف. إن قلت المدعي عليه البينة لليمين، إن قلت أن المدعي عليه، قاعدة في باب المنازعات شنو؟ على المدعي البينة وعلى من أنكر والمغمون يقول أنا أدعي الجهل، لما يدعي الجهل عليه شنو؟ بينة لو يمين؟ بينة. هنا كيف تقولون أنه يمين؟ إن قلت أن المدعي عليه البينة لليمين، قلت، اكتب، قلت يكتفى باليمين، يكتفى باليمين من قبل المدعي لأمرين أو لموردين. يكتفى باليمين من قبل المدعي، يكتفى بيمينه بصورتين. الأولى تمسك بأصالة عدم العلم، تمسك، ما يقول أنا جاهل، ما يقول أنا جاهل، يقول أنا شنو مولانا؟ أنا غير عالم، أنا غير عالم. الأمر الثاني، إذا صعب إقامة البينة أو أن إقامة البينة كانت صعبة لأنها أمر نفساني، لأنه أمر نفساني، فنلجأ إلى من؟ فنلجأ إلى اليمين، فنلجأ إلى اليمين. هذا وغيره إن شاء الله تعالى سيأتي بيانه يوم غد، والحمد لله.